تبا له ما أرذله وأسفله، إنه أعدى أعداء الله وأعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من مصيبة وقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على المؤمنين في المدينة إلا ولعبد الله بن سلول اليد الطولة فيها. يكفي أن نتذكر موقفا مر على النبي صلى الله عليه وسلم من أشد المواقف التي مرت عليه بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. يقوم هذا الأفاك الأثيم بنشر فرية الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويدور بها أكثر من شهر في الناس، ويؤلب على رسول الله وعلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوم حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول لأصحابه من حوله: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ فقد ذكروا رجلا لا أعلم عنه إلا خيرا، وهو صفوان بن معطل السلمي، وأهلي والله لا أعلم عنهم إلا خيرا، ومن ذكروا من الرجال ما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك، إن كان منا نحن الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه بأمرك فقتلناه. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو من صالح الناس ومن خيارهم، لكن أخذته الحمية في هذا الموقف، فقال لسعد: والله لا تقتله، ولقد علمت أنك لا تستطيع أن تقتله، ولأنه لم يكن من قومك قلت هذا، ولئن كان من قومك لم تقل ما قلت. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم لسعد بن معاذ، قال لسعد بن عبادة: كذبت، إنما تدافع عن منافق لأنك منافق تدافع عن المنافقين. فاشتبت النار بين الحيين من الأوس والخزرج، وكأنما أرادوا أن يتقاتلوا وأن يعيدوها جذع تلك الحرب الطاحنة التي وقعت بينهم في يوم بعاث. الآن تصوروا معي ماذا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، وهو يرى أصحابه الذين امتن الله عليه وعليهم بالألفة والمحبة وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف. في هذه اللحظة العصيبة ينظر صلى الله عليه وسلم إلى غرسه يكاد أن يذهب، وإلى تلك البذرة الطيبة التي زرعها بيده في قلوبهم تكاد أن تذوي وأن تموت في مكانها. عادت الحرب أشد ما تكون بينهم، فقام صلى الله عليه وسلم يسكتهم ويخفضهم وفي قلبه ما فيه، حتى سكتوا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صورة قبيحة من صور إيذاء هذا البغيض لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في غزوة أحد أيها الأحبة انحاز بأكثر من ثلث الجيش تثبيطا للمؤمنين، حربا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، في غزوة المصطلق. يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أقوال خبيثة وأفعال خبيثة. وهنا يأتي السؤال: ما موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منه؟ ماذا فعل به؟ لقد كان صلى الله عليه وسلم يتحنن إليه ويتودد له ويصبر عليه حتى وافته المنية وهو على أقبح حال. وهنا قد يقول قائل: آن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشتفي لغيظه، أن ينسى هذه الصفحة المؤلمة في حياته. لكن ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ما كان منه إلا أن ذهب إليه وقال لابنه: أدرجه في بردتي. أخذ شعاره ثوبه صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه، قال: أدرجوه فيه. ثم ذهب إلى قبره ووقف على قبره وأراد أن يصلي عليه، ثم استغفر له رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام إليه عمر يشد إليه ثوبه يذكره بما فعل: يا رسول الله، أتفعل كذا وكذا وقد فعل بك كذا وكذا، يعدد عليه مثالبه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فما زاد على أن قال: أخر عني يا عمر، فإن الله خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وإني سأستغفر له، ولو أعلم أن الله سيغفر له بعد 70 لاستغفرت له، أخر عني يا عمر. وأنزل الحق سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. ثم جاء النداء الذي حسم القضية، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع بن المصطلق، اجتمع رجلان من المهاجرين والأنصار على بئر، فكسع المهاجري الأنصارية، فصاح الأنصاري يا للأنصار، وصاح المهاجري يا للمهاجرين. اجتمع الحيان فثارت بينهما فتنة عظيمة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقدم مسرعا حتى أن بردته سقطت ولم يبالي بها، وجاء عليه الصلاة والسلام فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. هنا عدو الله عبد الله بن سلول استغل الفرصة فقال: أوقد قالوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع الصحابة بهذه المقالة ويا بئسة المقالة ويا بئس القائل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ائذن لي أن أقطع عنق هذا المنافق. سمع عبد الله بن عبد الله بن سلول ذلك التقي النقي الذي ولد من ذلك الشقي بهذه المقالة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أسمع وأطع. قال له صلى الله عليه وسلم: لا يا عبد الله، بل أحسن إليه أحسن صحبته ما دام فينا. لم ينتقم صلى الله عليه وسلم لأنه ما جاء بالانتقام، ولم ينزل العقوبة صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالرحمة ولم يأتي بالعقوبات، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يستغل الفرصة ويأمر بقتله ويتخلص من كيده، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إليه والتودد إليه من ابنه. أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم يسقط في حفرة في غزوة أحد، تكسر رباعيته، يشج رأسه، تدخل حلق المغفر في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويصيح صاح أعداء الله أن قتل محمد. في هذه اللحظة الحاسمة من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأعدائه؟ كان يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إنما بعث رحمة. يقال له: يا رسول الله، ألا تلعن المشركين؟ ألا تدعو عليهم؟ قال: إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكثر من 20 سنة وكفار مكة يكيدون بنبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم، جيشوا الجيوش، حاربوه، قاتلوه، طردوه، أخرجوه من بيته، أخذوا داره، فعلوا الأفاعيل به وبأصحابه. وعندما أمكنه الله عز وجل من رقابهم ماذا قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، عفو جماعي، لم يحاسب أحدا ولم ينتقم من أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل بعد فتح مكة أيها الأحبة بأيام قلائل فتح له صلى الله عليه وسلم في حنين، وغنم في حنين ما لم يغنم في حياته صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي السؤال: لمن يقسم هذه الغنائم العظيمة؟ ألأصحابه الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله ونصرة لرسول الله؟ هل يقسم هذه الغنائم العظيمة للأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم؟ لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. أكثر هذه الغنائم قسمت على من كانوا أعداء الأمس، على هؤلاء الذين فتح على قلوبهم قبل أيام قلائل في فتح مكة. أعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى ابنه معاوية 100 من الإبل، بل إن صفوان ابن أمية الذي قتل أبوه في بدر، وعندما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة فر منها بغضا وحقدا على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن زوجته ذهبت إلى رسول الله تستأمن له أن يعود، فأمنه عليه الصلاة والسلام. في حنين أيها الأحبة أعطى صلى الله عليه وسلم صفوان ما بين جبلين عظيمين من الغنم، حتى أنه قال ما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى غدا أحب إلي من نفسي. هذه أخلاقه، هذه قيمه، هذه مبادئه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.